صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا فنفوز فوزا عظيما. يا زائري جنة المأوى بإيراني، حط الرحال بروض في خراسان، روض تحوم به أملاك طائفة ووردها ذكر تكبير وسبحان، روض به بضعة للمصطفى وري فصار منبع خيرات وإحسان، باب الحوائج شمس للشموس ومن ولاؤه مذهبي، بل شرط إيماني ولاؤه بل شرط إيماني، الرضا فاهدوه من شغف أحلى الصلاة عداد الإنس والجان. عن سيدنا وإمامنا ومولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه الطاهرين، عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمنا من عذابي، ولكن بشروطها وأنا من شروطها. هدية إلى روح إمامنا وسيدنا ومولانا وشفيعنا ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. استدامة لحديثي في الليلة الماضية عن جوانب من حياة إمامنا وسيدنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكما ذكرت لكم بأن شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه وقعت في شهر صفر في سنة 203 للهجرة، ولكن اختلاف في أي يوم من شهر صفر. رواية تقول في اليوم السابع عشر، وهي رواية يعمل بها أكثر الشيعة في بلاد الخليج، ورواية تقول في آخر صفر، على اختلاف الروايات. المهم عملا بهذه الرواية، وبما أن الليلة الماضية كانت ليلة شهادة الإمام الرضا واليوم يوم شهادة الإمام الرضا إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه، نسلط الضوء على بعض جوانب حياة الإمام الرضا أرواحنا له الفداء. الإمام الرضا عليه السلام أبوه باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وأمه السيدة الطاهرة تكتم، طبعا لها أسماء. هذه السيدة الطاهرة كانت من بلاد المغرب، وكانت جارية اشترتها السيدة حميد المصفات. حميد المصفات هي أم إمامنا الكاظم، زوجة الإمام الصادق سلام الله عليهم أجمعين. وبعدما اشترت هذه الجارية الطاهرة المؤمنة، ومن باب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه المرأة التقية وصلت إلى مرحلة وإلى درجة أن جعل الله فيها هذا الشرف أن تكون أما لخير أهل الأرض في زمانها. و في ليلة من الليالي السيدة حميد المصفات رأت في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمرها قال لها: يا حميدة، هبي جاريتك تكتم أو نجمة على اسم آخر أو الخيزران على اسم آخر، قلت لها اسماء، هبيها لولدك موسى بن جعفر حتى تلد له حجة الله وخير أهل الأرض من بعد موسى. وتقول حميدة: كانت هذه الجارية امرأة مؤدبة لا تمد رجليها أمان، وكانت كثيرة الطاعة والعبادة، حتى بعد أن ولدت الإمام الرضا وكان الإمام يرتضع من لبنها، طلبت مرضعة أخرى تعينها على الرضاع. سألوها قالوا لها: أقل الدر في صدرك؟ يعني هل حليب استقل؟ قالت: لا، ولكن حينما أرضع ولدي الرضا أرى نفسي أبتعد عن الذكر والدعاء والعبادة قليلا. إلى هذه الدرجة كانت عابدة. فوهبتها السيدة حميدة للإمام الكاظم، وحملت بعلي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وولدت إمامنا الرضا في 11 في قعدة سنة 148 على المشهور للهجرة. طيب، الإمام الرضا عليه السلام عاش حياة جدا صعبة في أيامه، يعني في أيام هارون العباسي وقبل هارون، في أيام المهدي العباسي حينما كان آل بيت رسول الله عليهم السلام تحت وطأة الضغط الأمني الشديد، إلى درجة كان إذا يريد العالم يسأل من الإمام الصادق أو الإمام الكاظم سؤال كان يخاف أن يدق باب بيت الإمام، هكذا كان العلماء تحت الضغط الشديد. والقضية معروفة، أن واحد من العلماء كان عنده سؤال يريد أن يسأل من الإمام الصادق أيام حكومة المنصور الدوانيقي، فرأى رجال الأمن يحومون أطراف بيت الإمام الصادق عليه السلام، اختار ماذا يصنع؟ لأن بمجرد أن يجي يلقى القبض عليه. فكر في هذه الأثناء، شاف رجل حامل على رأسه سلة وفيها القثاء، يعني الخيار المعروف، ينادي: خيار خيار، يبي خيار. جاءه هذا العالم وقال لصاحب القثاء صاحب الخيار، قال له: كم كل الخيار إذا أشتري من عندك كم؟ قال: كل دينار. دينار مبلغ ممتاز، كان دينار ذهب. قال له: لك علي دينار والقثاء لك، ولكن شرط واحد. قال: شنو؟ قال: تعال في مكان لا يرانا أحد، خذ ثوبي وأعطني ثوبك وأعطني سلة القثاء لمجرد نص ساعة. عجب صاحب بياع الخيار، نزع ثوبه، ثوب الظاهري، أعطاه للعالم، والعالم أعطى ثوبه لبياع الخيار، ووضع سلة القثاء على رأسه من العالم، ولابس ثياب بياع القثاء، وأخذ هو أيضا يأتي في الشارع وينادي: خيار قثاء، خيار، من يشتري؟ إلى أن جاء إلى باب بيت الإمام الصادق عليه السلام، والإمام بإذن الله يعلم ماذا هو سؤال هذا الرجل. فجاء الإمام وفتح الباب، قال له: جوار سؤالك كذا وكذا، اذهب ولا تقف. فتظاهر الرجل بأنه يبيع الخيار، أخذ جواب السؤال، رجع جاء إلى بياع القثاء، أعطاه الدينار، قال: الدينار إلك والخيار إلك، اعطني ثوبي وأخذ ثوبك في أمان الله، أخذ جواب سؤالي. هذه كانت حالة العلم عليهم السلام أيام الحكم العباسي الظالم. يكفيكم أن تعلموا لمجرد أن الإمام الرضا أو الإمام الكاظم عليه السلام كان عنده اختلاف في الرأي. إخواني، الآن العالم يهتم بمسألة حرية الرأي، كل العالم الناس أحرار في آرائهم، ما دام لم يأخذ أحد بيده السلاح ولم يكن له خطر على الناس عملا، إذا عنده رأي خاص، إذا عنده فكر خاص، خليه بحريته، حرية الرأي. آل بيت رسول الله عليهم السلام لم يقبلوا خلافة الخلفاء الظالمين من بني العباس، حرية الرأي. ولكن هارون نفس هارون العباسي اللي في الليلة الماضية كان عندي إشارة إلى حياته، هذا الرجل واحدة من أعماله، طبعا أعماله كثيرة ما علينا، واحدة من أعماله بعث رجل اسمه عبد الرحمن الجلودي. عبد الرحمن الجلودي لا يعرف إلا لغة القسوة. قال له عبد الرحمن: نعم. قال: تروح إلى بيت الإمام موسى بن جعفر. الإمام الكاظم عليه السلام كان أكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام عيالا، يعني عنده أبناء وبنات، وعنده جواري، وعنده خدم كثيرين في البيت، هو كان يمونهم، هو كان يهتم في حياتهم. المهم، فرب الأسرة كبير العائلة الإمام الكاظم في السجن تحت أشد أنواع التعذيب ومغلب الأغلال، مغلول. لم يكفي هارون هذا العمل، بل بعث عبد الرحمن الجلودي وقال له: تذهب إلى بيت موسى بن جعفر وعندك حكم، أعطى الحكم مصادرة كل ما في بيت الإمام الكاظم، أي شيء، فراش، حذاء، ستار، صحون، أي شيء، أي شيء إلى قيمة تأخذ منهم، حتى ثياب آل بيت رسول الله عليه السلام مصادرة، حتى ثيابهم اللي على جسدهم كلها مصادرة، يبقون عراض. هذا حكم من رجل يدعي بأنه خليفة رسول الله على الأرض. عبد الرحمن الجلودي أخذ الحكم. عبد الرحمن ما يعرف إلا لغة القسوة، جاء إلى بيت الإمام الكاظم، ولم يكن في بيت إمامنا الكاظم غير علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، لأن باقي أولاد الإمام الكاظم عليه السلام الذكور كانوا مشردين في بقاع الأرض. يعني أنتوا إذا طلعتوا إن شاء الله للعراق، إن شاء الله تروحون لزيارة الحسين عليه السلام، إذا طلعت من الحلة رايح إلى كربلاء في طريقك راح توصل إلى منطقة تشوف قبة من الذهب، هناك مدفون القاسم ابن الإمام الكاظم أخو الإمام الرضا. من هذا القاسم؟ المدينة وين؟ الحلة وين؟ الجاب هناك. هذا الشاب الطاهر المؤمن الذي يقول فيه إمامنا الرضا: من زار أخي القاسم فكأنما زارني في غربتي. أهل العراق إذا ما يقدرون يزورون الإمام الرضا عليه السلام فليزوروا أخاه القاسم، ويكتب الله لهم ثواب زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. القاسم جاء إلى هذه القرية وتظاهر هناك بأنه رجل غريب ليس له من أهل ولا عشيرة، وقضية مفصلة الآن ما أريد أذكر في هذا الموضوع. المهم، أولاد الإمام الكاظم عليه السلام كانوا مشردين ولم يكن من الذكور آنذاك من الكبار في البيت إلا الإمام الرضا عليه السلام، والباقي نساء وأطفال وصغار. فجاء عبد الرحمن الجلودي ودخل قسرا في البيت ومعه رجال الشرطة والأمن، وصادروا ما في بيت الإمام الكاظم، كل ما في البيت. تتصور أن أنتوا أكثركم أصحاب بيوت، الله يحفظكم بيوتكم، في بيتك أنت عندك أشياء أسرار، كل ما في البيت أخذوا. ليه؟ الجلودي طلع الحكم والتفت إلى الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام وقال له: يا ابن موسى، بقلة أدب، لنا حكم مصادرة حتى ثياب الرجال والنساء. يلا، هذا الحكم ممن يدعي أنه خليفة الله على الأرض. هذه كانت أحكام رسول الله، هكذا رسول الله علمنا الدين. الإمام الرضا عليه السلام وهو الغيور وهو غيرة الله أمر العلويات والفاطميات بنات رسول الله الكل جمعهن في غرفة، وأقسم لعبد الرحمن الجلود حدث بأنه سوف آتيك بكل ما عليهن من ثياب ولا أدع لهن إلا ثوبا واحدا للصلاة فقط. ودخل الغرفة والتفت إلى بنات رسول الله وقال لهن: إني أقسمت هذا الرجل الجلاد بأن نقدم له ما عندكم. فبدأنا بنات رسول الله الذي عندها خاتم والذي عندها معضد والذي عندها أي شيء أخرجنا من أيديهن وثيابهن، ولم يكن لكل واحدة منهن إلا ساتر، وأعطينا ما عندهن إلا ثوب واحد للصلاة. فكان إذا حان وقت الصلاة تصلي الأولى ثم تخرج ثوب الصلاة تعطي للثانية تصلي والثالثة وهكذا. هذا الظلم ليش؟ لأن موسى بن جعفر يخالف هارون في الرأي مو أكثر من هذا. اليوم العالم ينادي بحرية الرأي، اليوم العالم يعاني من الإرهاب، والآن الحرب العالمية ضد الإرهاب في الواقع قائمة، وضحايا الإرهاب آل بيت رسول الله عليهم السلام. وشوف الحكم الطرف الثاني كيف كان يمارس الإرهاب، هذا الجلودي. وهذه أوضاع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن أخبروه بشهادة الإمام الكاظم موسى بن جعفر. كيف حملوا جثة الإمام الكاظم؟ يعني أشياء صراحة ثقيلة على اللسان أبدا لا أقولها ولا أتمكن أن أقول، ما أقدر أرضي نفسي أن أقول ماذا رأيت في الكتب. يكفيكم أن تعلموا أن وضعوا جسد الإمام الكاظم مو في تابوت أبدا، جابوا باب خشبي، باب قديم، باب خشب، تنكيلا وإهانة بموسى بن جعفر. حملوا جسده الطاهر المسموم مع أغلاله على باب، وحمله أربعة من الحمالين أخرجوه من السجن. وكان المنادي ينادي من أناد أن من أراد أن ينظر إلى جسد ال كان يسب ويشتم. هذا اللي أقول ما أقدر على لساني أقول، الكذا ابن الكذا فلينظر إلى جسد إمام الرافض. من ضحية الإرهاب، وإلى اليوم يقتلون شبابنا، إلى اليوم من ضحايا الإرهاب. ناس طالعين من بلادهم لزيارة إمامهم لزيارة الحسين مشيا على الأقدام قربة إلى الشيطان، يجون يفجروهم فردا فردا. من ضحايا الإرهاب يا عالم. فالإمام الرضا عليه السلام يشوف هاي المناظر، والإمام الرضا عليه السلام آنذاك كان في المدينة المنورة، وبإذن الله بقوة الإعجاز خرج من المدينة وجاء إلى بغداد وغسل جسد أبيه باب الحوائج موسى بن جعفر، وكفنه وحنطه وصلى عليه ودفنه، ثم رجع إلى المدينة. في الرواية هكذا: رأته أخته فاطمة المعصومة المسكونة في قم، رأته مخبرا شاسف الكبار على ثياب الإمام الرضا، قالت له: أخي أراك مخبرا. فدمعت عين علي بن موسى الرضا وقال: الآن رجعت من دفنة أبي موسى بن جعفر. فعلت الصيحة في بيت الإمام الكاظم، الناس عرفوا بأن الإمام عليه السلام قضى نحبه مسموما في سجن بغداد. غريبا الإمام الرضا عليه السلام كان يعاني من هذا هذه الأحوال. رجل ثاني إذا أذكر اسمه حميد بن قحطبة الطائي. حميد بن قحطبة يا ناس، الله سبحانه وتعالى يسلب الرحم من قلوب بعض الناس: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ولكن قلوب اقسى من الصخر. حميد بن قحطان الطائي عند صديقي يقول يوم من الايام صديقي اسمه عبيد الله النيسابوري. عبيد الله النيسابوري يقول يوم من الايام حميد بن قحطان دعاني لبيته في شهر رمضان. انا رحت الى بيته كان وقت الظهر فرأيت وضع المائدة. قلت لحميد انت مسلم ولا كافر؟ قال مسلم. ليش ما تصوم؟ مريض؟ قال لا. مسافر؟ لا. اذا لماذا لا تصوم؟ قال يا عبيد الله انا عملت عملا لو اتيت الله بعبارة الثقلين اعلم باني من اهل النار، اذا لم اصوم؟ هذا عبيد الله النيسابوري جاء في خدمة الإمام الرضا عليه السلام وقص هذه القصة. قال يا ابن رسول الله سألتك أنت ماذا صنعت باختصار؟ قال يوم من الأيام بعث علي هارون وأنا في منتصف الليل بالشكل اللي أنا خفت أن لا يكون أحد وشالي، يعني واحد حاجي ضدي عبد الملك وأخاف خفت القتل. رحت اغتسلت وحنطت نفسي وحملت تحت ثيابي أكفاني ودخلت على هارون. هارون التفتني نص الليل، شفت شارب شوية الخمر، شوية مو هواي لأنه خليفة رسول الله، هذا قليل شارب. والتفت إلي بعد ما مخلص مجالس الليل وليل ومجالس الرقص، قال لي يا حميد بما تفدينا نفسك؟ ليه تضحي من أجلنا؟ قلت له أفديك نفسي ومالي. ابتسم قال لا حاجة لنا بك، أخرج. طلعت فكر ارتحيت. قبل أن أصل إلى البيت جاءني الخادم مرة ثانية قال أجب الخليفة. فجئت إليه قال وبما تفدينا أكثر؟ قلت له أفديك نفسي وأهلي ومالي. قال لا حاجة لنا بأهلك ومالك، ارجع. قبل أن أصل البيت جاءني الخادم المرة الثالثة قال أجب. طبعا هناك كان يقول أجب أمير المؤمنين. فرجعت وجئت إلى هارون في المرة الثالثة قال أضف وبما تفدينا؟ قلت له يا أمير أفديك بنفسي وأهلي وأولادي ومالي وديني. ديروا بالكم يا ناس لا تبيعون دينكم، الدين ما يتساوم عليه. دينك لا تعطي بيد كل واحد، عقيدتك لا تعطي بيد كل واحد، الدين عزيز. اعرف مبدأك، اعرف إمامك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. منو إمامك؟ منو نائب إمامك؟ منو مرجع تقليدك؟ الدين مو لعب. إما تقلد، اعرف نفسك، اعرف مسائل شرعك. يقول المرة الرابعة الثالثة لما قلت له وديني قال اشترينا. ها قل تفضل، المفروض تبيع دينك بعد. قال احمل هذا السيف ونفذ ما يأمرك هذا الغلام. عبد أسود، شلت السيف اجيت وياه. يقول ففتح لي بيتا وكان فيه ساحة البيت بئر، وكان في البيت ثلاث غرف. فتح لي الغرفة الأولى فرأيت في ذلك 20 سيدا من أبناء علي وفاطمة من نسل الحسن والحسين. أمرني قال اضرب عناقهم واحد واحد، كانوا مغلولين إيدهم مغلولة، يجيبني واحد واحد. ضربت أعناقهم فكان الجسد والرأس أرميهم في البئر لا كف ولا دف. واحد اثنين ثلاثة إلى 20 سيد أبناء فاطمة الزهراء قتلتهم بأجمعهم ورميت أجسادهم في البئر. فتح لي غرفة ثانية، أعرف من هم ضحايا الإرهاب وأعرف من هم الإرهابيون. فتح لي الباب الثاني شفت 20 سيد. الرواية هذه وكانت لهم ذوائب، يعني هاي شعورهم طالع هالشكل، شعور حلوة ولحى. أمرني أن أضرب عناقهم، قتلتهم عن بكرة أبيهم، صاروا 40، ورميت بأجسادهم. فتح لي باب ثالث شفت 20 سيد أكثرهم شيبة، وجوه نورانية. قال اذبحهم، ضربت أعناقهم واحدا واحدا حتى أكمل 59. آخر واحد، هذا النفر 60، آخر واحد كان رجل شايب لحية بيضاء، على وجهه آثار السجود، عرفني. قال لي يا حميد بما تجب جدنا رسول الله يوم القيامة؟ شو جوابك أمام الله؟ إذا سألك لما قتلت 60 رجلا من ذريتي في ليلة واحدة؟ يقول ارتجفت فوقع السيف من يدي. التفت الغلام وقال لي ألم تقل لأمير المؤمنين أنك بعته دينك؟ قلت نعم. قال احمل السيف واضرب عنقه. يقول حملت السيف ضربت عنقه 60 سيد في ليلة واحدة. أنا قتلت أشراف من أبناء الحسن والحسين، صوم يفيدني، صلاة يفيدني. جاي عبيد الله النيسابوري يقول هاي القضية للإمام الرضا. الإمام عليه السلام بكى، ولكن في الموقع الإمام عليه السلام يتكلم كلام الحق. قال يا عبيد الله يأسه من رحمة الله أسوأ من قتله 60 عدويا في ليلة واحدة. لا تيأسوا من روح الله، حتى إذا قتلت 60 إنسان بريء لا تقطع الأمل من رحمة الله. ممكن واحد يتوب، ممكن واحد يرجع إلى الله إذا ندم بينه وبين الله. هذا كلام في بحث مفصل. المهم هذه حالة أئمة عليهم السلام. طيب الإمام الرضا عليه السلام يعيش في زمن أبوه مقتول، أبناء رسول الله أكثرهم مقتولين، فلا ماذا يصنع؟ ولكن لازم الإمام عليه السلام يوصل هذا السكان إلى بر الأمان. حينما طلبه المأمون أن يقبل الخلافة، أولا الخطة شنو كانت؟ المأمون العباسي أثار ضجة حتى في بني العباس، لأن قتل الخليفة الشرعي آنذاك، ذاك اليوم الخليفة الشرعي طبعا حسب دينهم وعقيدتهم ومذهبهم كان محمد الأمين ابن هارون، هذا كان الخليفة المشروع اللي هم عينين. زين الله خبار عينهم ذولا ناس خمارين، واحد كان يوصي على الثاني. طيب فلما المأمون وأمه فارسية قتل الأمين وأمه زبيدة العربية أثار النعرات القومية آنذاك، فأراد أن يخمد الفتنة من جانب وأراد أن يضبط الدولة الإسلامية الكبيرة آنذاك، والمأمون كان في مرو، يعني جعل عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك في مرو، استشار. كان أخوان سهل الفضل بن سهل والحسن بن سهل، أخوان الفضل بن سهل والحسن بن سهل كان هذول المستشارين، يعني هذول كانوا من الفرس. الفضل بن سهل والحسن بن سهل هذول عندهم تاريخ مفصل، إذا أريد أعطيك تحليل تاريخي باختصار، هؤلاء هم الذين ألبوا الرؤساء وكبار قادة الجيش على الأمين، وهما نصرا المأمون وكان عندهم تدبير سياسي. والفضل بن سهل كان عنده بنت في قمة الجمال كما يذكر اسمها بوران، فوران عقدوها للمأمون العباسي. المأمون آنذاك عمره بالعشرينات، يعني شاب في عنفوان الشباب وفي قمة الشهوة، أضف إلى مئات الجوار اللي كان عنده، ولكن خطب فوران بنت الفضل بن سهل وصنع لنفسه مجلس عرس إلى ذلك اليوم ما إلى مثيل في تاريخ البشر، ممكن إلى الآن ما إلى مثيل. مجلس عرس عجيب وغريب، بفلوس من؟ بفلوس أمه، بفلوس جدته، أموال أبوه، ولا فلوس بيت مال المسلمين؟ هذه الأموال التي يسأل عنها دينارا دينارا، لا بل فلسا فلسا يوم القيامة. أمر عينوا جزيرة في وسط نهر دجلة، هنا محل العرس، محل إقامة الحفل. الناس المدعوون كان أكثر من 4000 ملاح، هذول فقط يوصلون الناس بالسفن واليخوت وأمثال ذلك من الساحل إلى الجزيرة. صنع ما صنع في تلك الليلة، مجموع الأموال التي صرفت في ليلة زواج المأمون مع بوران بنت الفضل بن سهم 80,000 دينار ذهب كما في التاريخ، 80,000,000 دينار ذهب، الله أكبر، أموال المسلمين. هذاك اليوم ما كان بعد آبار النفط حتى نقول فلوس النفط، لا يا عمي، هذه كانت فلوس عرق جبين وكد يمين الضعفاء، فرائب ماخذ المسلمين بيت المال. الراوي يقول جاءوا الى المأمون قالوا له كل ما حطب في بغداد خلاص، بعد ما اكو حطب، العرس كان في بغداد ما اكو حطب، رحنا على كل الحطابين اشترينا الحطب للطبخ، عندنا قلة في الحطب. قال اذهبوا الى بيت المال وانظروا هل هناك شيء يفيد للحرق، احرقوه تحت القدور. في بيت المال ذاك اليوم ما كان فقط فلوس، كانت أشياء مختلفة. مما كان في بيت المال كان أكو أقمشة من الكتان، قال كل ما أكو طاقات من أقمشة الكتان احرقوها تحت القدور بدل الحطب. صار ذاك العرس الرهيب العجيب، وأدخلوا العروس على العريس. هذا هو يحتاج إلى فصل آخر من البحث، الشاهد مالي هاي الكلمة. أبو العروس ماذا حصل؟ أبو العروس أعطاه المأمون رئاسة السيف والقلم. دققوا، رئاسة السيف يعني صار القائد العام للقوات المسلحة، هذا رئاسة السيف. رئاسة القلم يعني قلم، لأن صار رئيس الوزراء، قلم الفضل بن سهل شنو يكتب لازم ينفذ، كل ما يكتب لازم ينفذ في جميع الوزارات. فعرف بالفضل بن سهل الرئاستين، رئاسة السيف ورئاسة القلم، هذا مقابل بنت اللي عاملها ويا الملك. الفضل بن سهل الرئاستين لما حصل على توقيع من الملك آنذاك وهو المأمون العباسي على رئاسة السيف والقلم، فكر بعد أن عين المأمون الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لخطة جهنمية كانت في فكر المأمون، لأن الفضل بن سهل والحسن بن سهل أشار على المأمون بأن يعطي الخلافة للإمام الرضا وهو يصير وليا للعهد، أولا حتى يبين للعباسيين أنا ما قتلت أخي الأمين لأجل الدنيا، شو يعني أنا أعطيت الخلافة للغير. وثم هناك شياطين من بني العباس، هؤلاء الشياطين نعطيهم الأحكام الحكومية والمقامات المختلفة، وعلي بن موسى الرضا يا إما راح يبايعهم يصير صديق وياهم، إذن يصير صديق مع الظلمة، يا إما يريد يبقى إنسان طاهر كأجداده الطاهرين ما راح يقدر يتوالم مع هالذلة الحرامية، ماذا يصنع؟ راح نفضح علي بن موسى الرضا. ولذلك إمامنا الرضا عليه السلام كان أفضل من المأمون، لما المأمون أجبر الإمام على الخلافة، طبعا الإمام ما قبل، وكان للإمام منطق مهم، يا ناس افتخروا بهذا الإمام، الإمام غريب جاي من المدينة إلى خراسان. لما طلب منه المأمون قال له: يا ابن رسول الله، رأينا أن نفوض إليك أمر الخلافة. دقيقوا، تدرون ما شنو رد عليه الإمام عليه السلام؟ قال له: هذه الخلافة التي تفوضها إلي، هل حقك أم مو حقك؟ هل هذه الخلافة من الله لك أم لم تكن لك؟ إذا كانت الخلافة من الله لك، حرام عليك أن تفوضها لغيرك. أنت بأي صفة تفوض الخلافة اللي الله فوضها إلى تعطيها لغيرك؟ وإذا لم تكن هذه الخلافة من الله لك، يعني أنت غاصب الخلافة، تنحى عن الخلافة. أنت شنو دورك حتى تعطي الخلافة للغير؟ تنحى. والمسلمون يعرفون تكليفهم. فغضب اللعين من هذا الكلام، ولذلك استشار الفضل. الفضل قال له: اطرح عليه مسألة ولاية العهد. قال: إذن لابد أن تقبل ولاية العهد. الإمام الرضا عليه السلام رفض. قال الإمام الرضا: والله لا أقتلنك أو تقبل ولاية العهد. الإمام عليه السلام قال: أقبل بشرط أن لا أنصب أحدا ولا أعزل أحدا. يعني أنا راح يكون بيني وبين جميع رجال الدولة وجميع الموظفين وجميع رجال الجيش وغيرهم وغيرهم حاجب، ما أشغل وياهم، لا أنصب أحدا ولا أعزل أحدا، ما أصير واسطة في أي مورد. قبل المأمون الإمام الرضا عليه السلام، وقع وضربت المشكوكات باسم الإمام الرضا عليه السلام. الفضل بن سهل جاء عند الإمام الرضا سلام الله عليه حتى يأمن مستقبله. عقيدة بالله وماكو، الذي عنده عقيدة بالله يقرأ هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من أنت تعطي العزة وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا المؤمن. الفضل بن سهل فكر أن إذا الآن مأمون صابي سكتة قلبية طاحمات، زين من الخليفة من بعده؟ الآن ولي العهد الإمام الرضا. إذا أنا أروح عند الإمام الرضا، الإمام الرضا يوقع لي على رئاسة السيف والقلم. فجاء، افتخروا بهذا الإمام. الإمام الرضا سلام الله عليه كان كثير متواضع. أنا راح أعطيكم بعض النماذج. الإمام الرضا عليه السلام جالس وكان مشغول بكتابة شيء. دخل الفضل بن سهل واقفا، من هذا؟ رئيس الوزراء آنذاك. دخل واقفا وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله. الإمام عليه السلام دون أن يحمل رأسه، دون أن يرفع رأسه في حال الكتابة، قال: وعليك السلام، وأدام بالكتابة. لأن التكبر على المتكبر عباده، هذا متكبر. الإمام لازم يفرك أنف المتكبر. وكما قال إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في وصف جده علي بن أبي طالب في خطبة الشام: أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. هذا ابن ذاك. الإمام عليه السلام لا يرفع رأسه ولا ينظر إليه، والفضل بن سهل واقف ذليل حقير. الإمام يحقره. مضت تقريبا ساعة، مدة من الزمن. الإمام عليه السلام بعد ما أكمل عمله ورفع رأسه قال له: ماذا شايفك؟ ليش جاي عندي؟ قال: يا ابن رسول الله، إن أميرا هذاك قال مؤمنين، يعني المأمون، فوض إلي رئاسة السيف والقلم، وجئت لكي هذا التوقيع من عندك، بس جئت لتوشيح الكلمة منك. الإمام عليه السلام قال: إني اشترطت على المأمون أن لا أنصب أحدا ولا أعزل أحدا. اذهب. اتكلم الإمام عليه السلام قال: أجبتك، اطلع. هذا موقف من علي بن موسى الرضا مقابل هذا الطاغوت المتكبر الذي في ليلة واحدة بنته تتزوج بثمانين مليون دينار ده. ونفس هذا الإمام الرضا تعال شوف بالطرف الثاني لما يجي في مع الناس شلون. اولا لما وصل لشابور الامام عليه السلام جاي من المدينه طريق بعيد بعيد، اوصل نفسه من المدينه المنوره الى نيشابور، يعني من المدينه اخذ الطريق الى الاهواز، من الاهواز الامام عليه السلام طبعا الى البصره، من البصره الى الاهواز، من الاهواز اخذ طريق ارتفاق الى ان وصل نفسه الى شمال ايران. وهذا السير الامام الرضا عليه السلام موجود في التاريخ، يحتاج الى ساعات من الكلام. الامام عليه السلام في اي مدن نزل الى ان وصل الى نيشابور. في نيشابور الان اذا تشرفت لزياره الامام الرضا عليه السلام، نيشابور مدينة تبتعد عن مشهد الإمام الرضا تقريبا 100 كيلومتر، وخارج مدينة نيشابور أكو منطقة الفرس يقولون لها قدمقاه، يعني هناك صخرة عليها أثر أقدام الإمام الرضا روحي له الفداء. هاي المنطقة، هاي المنطقة ذاك اليوم كان اسمها فوزان. فوزان الإمام الرضا عليه السلام جاء إلى فوزان، هذا معنى وجعلني مباركا أينما كنت. بعض الناس كل مكان اللي يروح بركة، وجود بركة، وجود خير. والمصداق الأوفى لهذه الآية المباركة هم آل بيت رسول الله عليه السلام. أخذ من رسول الله إلى الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، هذول أينما كانوا وجودهم خير. هذا النموذج يأخذ من الإمام رضي عليه السلام وكل الأئمة عليهم السلام هكذا. الإمام وصل إلى نيشابور إلى فوزان، بمجرد أن وصل إلى فوزان الإمام عليه السلام أخذ بيده. هذا الإمام الرضا الذي عامل رئيس الوزراء على أكبر دولة على رقعة الأرض ذاك الشكل، ولكن لمن يوصل بين الناس وصل إلى نيشابور أخذ بيده معولا وأخذ يحفر الأرض، لأن الناس هناك قالوا يا ابن رسول الله الوضع المائي مالنا، وضع التروية مو تمام، يعني نريد ري الأشجار الزرع الكذا ما عندنا مي. الإمام عليه السلام قال أنا أحفر لكم بير بيده المقدسة. شايفين حجة الله آية الله العظمى على الأراضين. أخذ بيده المعول وحفر بئر، هذا البئر إلى الآن موجود، إلى الآن الناس يروحون من هذا البئر يشربون مي للبركة. حفر بئرا وأخرج لهم عينا نابعة إلى الآن، يعني الآن 1200 وكذا من السنين هذا البئر بعد ينبع ببركة الإمام الرضا عليه السلام. ثم أمر في هذه المنطقة أن يبنوا حماما. الحمام الآن نحن نقول الحمام الاصطلاح الحمام على المرافق الصحية، لا الحمام يعني محل الغسيل، حمامات الكبار العامة. أمر أن يبنوا حماما، هؤلاء يدعون إلى البناء دائما. الإمام الرضا عليه السلام بنوا الحمام. الإمام عليه السلام دخل في مرو، هذا في نيشابور، وصل إلى مرو، وصل إلى مرو داخل في القصر الرئاسي في القصر الملكي، لأن مأمون العباسي في مرو عنده قصر، قصر واحد ولكن فيه عمارتين، فيلا فيها، فيلا إلى فيلا لولي العهد، فيلا ملك ما بيها حمام. ليش؟ ولكن الإمام يريد يعيش ويا الناس. إن الله أخذ على كلمة أمير المؤمنين عليه السلام البارحة بيجينا كان عنده إشارة، إن الله أخذ على ولاة المسلمين أن يساووا أنفسهم مضاعفة الناس لكي لا يتبيغ الفقير بفقره. الإمام عليه السلام دخل، الآن إحنا لنا الفخر، علماء يعيشون حياة الزهد، حقيقة لنا الفخر. يعني كمثال أنا أقول لكم، أحد أكبر علماء الشيعة المرحوم أئمة العظمى الإمام الشيرازي صورته هنا عندي، هذا الرجل العالم الذي ألف أكثر من 1000 كتاب، 24 ساعة كل نومته 4 ساعات، 20 ساعة يشتغل. واحد من الشباب مع الكمبيوتر حسب عدد الصفحات وعدد أيام عمر السيد الشيرازي، شاف هذا الرجل كل يوم 25 صفحة كتاب كاتب من يوم ولادته إلى يوم وفاته. مات وهو مديون 1,500,000,000 تومان إيراني لأن كان يوزع على الناس، ولم يترك لورثته ولا حبة قمح. هذول العلماء اللي نفتخر بهم وأمثالهم تبع لذلك الإمام. الإمام الرضا سلام الله عليه في نيشابور في مرو عنده في القصر الرئاسي، ولكن يريد يعيش مع ضعفة الناس. جاء جيبوا لي مثال ثاني بالعالم، ثاني رجل في أكبر دولة رآها التاريخ بمقدار تاريخ المكتوب بيننا، يعني أخذ من تاريخ هيرودوت 600 سنة قبل الميلاد إلى الآن، ما أسست على الأرض دولة أكبر من دولة المأمون العباسي. هذه الدولة الإمام الرضا هو الرجل الثاني في هكذا دولة، ويدخل في الحمام بشكل متواضع. يا ناس دخل ولم يعرفوا أحد، شايفين حال الناس، خلى ثيابه. كان النظام ذاك اليوم هلش العادة يشدون وزرة، شد وزرة على بطنه سلام الله عليه، دخل حال كل الناس. كان مرسوم الان بالكويت ما عندنا، الى الان موجود في ايران في العراق في سوريا اكو حمامات عامه. كان مرسوم واحد يطلب من الثاني يقول له شوي يدلكني مثلا تمريخ تدليك مساج. رجل دخل قروي ولكن مسلم مؤمن، هذول عندهم قيمه عند الله. دخل وراء الامام الرضا، شاف الامام الرضا وجهه وجه حسن. إذا كان عندكم حاجة الإمام علي عليه السلام يقول فعليكم بحسان الوجوه، هذا اللي وجهه مفتوح وجهه يبشر بخير، ها وجهه سمح أوتين العلم والحلم والسماح سمح. دخل بوجه سمح الإمام الرضا، إيش هذا الرجل القروي ونظر إليه، شاف هذا وجهه يطلع منه خير، قال له يا هذا ما يعرف هذا حجة الله، هذا آية الله العظمى في الكون، هذا ولي العهد الرجل الثاني في أكبر دولة. قال له يا هذا، شلون احنا واحد من عرف نقول عمي حجي من عرف منه، يا هذا دلكني. تدرون شو معنى دلكني؟ يعني شوي أنا أقعد سوي لي مساج على ظهري، امسح على ظهري. وكان هذاك اليوم نظام يأخذون كيس معين يخلي الدلاك بإيده ويكيس ظهر الإنسان الذي يريد غسله، يأخذ مقابل أجر. الإمام الرضا جلس حجة الله يا ناس، وبدأ بتدليك هذا الرجل القروي، ما قال له مو شغلي، ولم يقل له شوف العامل، لا، بدأ بتدليك. والرجال مستعنف متونس، بعمره هيش تدليك ما شايف. من باب رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، وسادة الإتقان هم آل بيت رسول الله عليه وسلم. الإمام الرضا ما كان من وراء خشمة يعطي تدليك، لا لا، تدليك من كل قلبها بصدق وإخلاص يدلك. والرجال متونس. في هذه الأثناء دخل شخص عرف هذا الإمام الرضا، جاء وقال السلام عليك يا ابن رسول الله. القروي سأل من هذاك اللي يسلم، قال من هذا؟ قال هذا الإمام علي بن موسى الرضا ابن رسول الله. بمجرد أن سمع الرجل القروي سحب نفسه من إيد الإمام الرضا والتفت وقبل يديه ورجليه وقال له سيدي يا ابن رسول الله، وخجالة من جدك رسول الله، يا للهول، أنت تلمك مثلي، لا والله ما أقبل، ولكن هذا القسم الثاني مهم. الإمام الرضا عليه السلام قال له بحقي عليك إلا أن جلست حتى أكمل عملي. أجلسه وأكمل عمله بإتقان بعد ما عرف مهم. الإمام قال له كلمة واحدة، قال له أنت أخ مؤمن طلبت من أخيك المؤمن طلبة، أخذ طلبة شنو المهم؟ ليش أتكبر عليك؟ هذا الإمام الذي يقذ وجه ولي العهد، لا رئيس الوزراء، هذاك الموقف يقف مع أضعف الناس، هذا الموقف كجده علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الرضا، الإمام عليه السلام جاي في نيشابور واصل في طريقه، أنا ذاك أكثر الناس ما كانوا من شيعة أهل البيت، اجتمع أهالي نيشابور، الإمام الرضا عليه السلام راكب على دابة وعلى الدابة محمل وأطراف المحمل كان ستار، فأخذوا يبكون وينادون يا ابن رسول الله نقسم عليك بحق جدنا جدك رسول الله إلا ما أريتنا وجهك المنير. فكشف الإمام الستار قليلا، 24,000 محدث فقط كانوا قد أحضروا الأقلام والأوراق مع قلة هاي الوسائل ذاك اليوم من غير عامة الناس، فانفجر الناس بالبكاء من رؤية وجه شمس الشموس وقمر الأقمار، نظروا إلى وجه الطاهر وأقسموا عليه، سيدنا يا ابن رسول الله حدثنا بحديث سمعته عن آبائك الطاهرين عن جدك رسول الله. فالإمام عليه السلام ذكر حديث سلسلة الذهب، يقال لهذا الحديث حديث سلسلة الذهب لأن الراوين كلهم من المعصومين. قال سمعت أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله عن جبرائيل عن اللوح عن القلم عن الله أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. استبشروا الناس، كلنا نقول لا إله إلا الله. فلما مرت الراحلة، مو أن الإمام نسي، لا، حتى الإمام عليه السلام يأكد أكثر، مرت الراحلة أقدام مرة ثانية رفع الستار، تفت الناس، قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها. كلمة لا إله إلا الله لها شروط، إحدى الشروط أن تعرف إمام زمانك. من مات ولم يعرف إمام زمانه، رواية أجمع عليها السنة والشيعة، رواية عامة أيها المسلمون في كل مكان، بينكم وبين الله راجعوا ضمائركم وراجعوا أنفسكم. الآن إذا مات أحدنا ووضعوه في قبره وسأله النكير والمنكر من ربك، ماكو مسلم ما يعرف الله، من نبيك معروف، من إمامك، من إمام زمانك، من إمام زمانكم. أنا أتحدى إذا تسألون من أي شيعي 12 على وجه الأرض كبارا صغارا رجالا نساء، قولوا لأي شيعي 12 يقول من إمام زمانك، يقول إمام زماني هو الإمام الغمام الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين، هذا إمام زماني. وأتحدى أن تسألون من غير الشيعة قل له من إمام زمانك، إن شاء الله يعرفون، إن شاء الله يعرفون. إذا ما تعرف، قال رسول الله والرواية مجمع عليها في صحاح العامة والخاصة، من مات ولم يعرف إمام زمانه، ميتة الجاهل يعني ميتة أبي جهل يعني ميتة أبي لهب، يعني يكون من أهل النار. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول ولكن بشروطها وأنا من شروطها. اعرفوا إمامكم أيها الناس، هذا الإمام الرضا سلام الله عليه. هذه المواقف العظيمة من الإمام الرضا، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين هؤلاء الطيبين، كل واحد من عندهم في قضية ما يبين الموقف العظيم. الآن التاريخ حول الإمام الرضا عليه السلام ما عندي مجال أذكر لكم المعاجز، أذكر هذه القضية قضية لطيفة. رجل اسمه أبو حبيب النباجي أو البناجي على اختلاف التنقيط. المرحوم العلامة المجلسي يقول كان اسمه نباج نسبة إلى قرية اسمها نباج في طريق الإمام الرضا عليه السلام. المهم أبو حبيب يقول ليلة من الليالي رأيت في عالم الرؤيا بأن في مسجد القرية، المسجد رسول الله جالس على حصير، وأمام رسول الله حاطين سلة، وفي السلة خوص النخل، وفي وسط الخوص رأيت تمرا من نوع التمر الصيحاني، هذا اللي يقولون تمر العجوة، وهذا التمر بتاريخ، وهاي النخلة الصيحاني هي النخلة التي آمنت برسول الله وبولاية علي بن أبي طالب. راجعوا كتاب وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى للسمهودي من كبار علماء العامة، والكتاب أنا اشتريته من المدينة المنورة مو من قم هناك. يقول أن رسول الله كان يمشي مع علي بن أبي طالب، هذه النخلة صاحت برسالة رسول الله وبولاية علي بن أبي طالب السلام الله عليه، فعرف تمرها بالتمر الصيحاني. هاي قضية تحتاج إلى محاضرة خاصة ما علينا. المهم يقول أنا رأيت رسول الله جالس على الحصيرة وأمامه سلة فيها خوص التمر وعليها من التمر الصيحاني. جئت وسلمت على رسول الله، رد عليه السلام وقال تعال. أتيت إليه، مد يده المقدسة المباركة وحمل من التمر هاي الشكل كفا، ووضع كف التمر في يدي. يقول أخذ بالعالم الرؤيا، يقول أخذت التمر، جئت حسبت الأعداد شفت 18 تمرة، فأفقت من نومي، فكرت شنو تعبير هذا الحلم، قلت ممكن أنا باقي من عمري 18 سنة 18 تمرة 18 يوم، ممكن أحصل 18 دينار، أفكر هالشكل. يقول انقضت من هذه القصة 20 يوم. يوم من الأيام شفت أهل نباج هذول مجتمعين زحمة البلد، ما الخبر؟ قالوا قدم إلينا علي بن موسى الرضا ابن رسول الله. ناس بالحلم ما كانوا يشوفون ذاك اليوم، المدينة وين، مار وين. الإمام الرضا عليه السلام شرف بلاد فارس، وأنا عندي محاضرة مفصلة حول الإمام الرضا عليه السلام وبلاد فارس. الإمام عليه السلام جاء وجاء وجاء إلى أن وصل إلى نباج. يقول أنا من فرحي طلعت حتى أشوف الإمام الرضا وين، قالوا الإمام الرضا عليه السلام نازل في المسجد. يقول دخلت المسجد رأيت نفس ما رأيت في عالم الرؤيا، شفت حصير، الإمام الرضا عليه السلام جالس مكان جده رسول الله، أمام سلة في وسط السلة خوص التمر خوص النخل، وعلى الخوص تمر صيحاني. يقول قلت خوش مكان خلي أشوف الامتحان. قلت يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن رسول الله. قال وعليك السلام، تعال يا أبا حبيب. أبو حبيب يقول إجيت، فمد الإمام الرضا يده وملأ كفه تمرا ووضع كفه في كفي. يقول أخذت التمر، جئت حسبت التمرات شفت 18 تمرة لا أكثر لا أقل. رجعت للإمام الرضا قلت له يا ابن رسول الله زدني. قال لو زادك جدنا رسول الله لزدناك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعرفت أن هذا إمام زماني، هذا الذي يتحدث بما في قلبي بإذن الله. ماكو شيعي بالعالم يقول بأن الإمام يعرف الغيب مستقلا من نفسه، لا، إنما عقيدتنا أن الإمام يعرف الغيب بإذن الله. الباحث بدينا كان عندي إشارة، عالم الغيب. أي إنسان ما يعرف غيب الله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذن هناك أناس الله ارتضاهم أن يعرفوا الغيب بإذن الله. أكثر من هذا ما عندنا إحنا شيعة عقيدة. نحن نعتقد أن أئمتنا يعرفون الغيب بإذن الله. نعم، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول ولكن بشروطها وأنا من شروطها. والذي صار في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، جاءوا لدفن الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام قضى نحبه في طوس. أبو السلف الهروي يقول الإمام دخل في حجرة وأغلق الباب على نفسه وقال لي يا أبا السلف لا يدخلن علي أحد. يقول أنا عندي الباب، أحد لا يدخل على الإمام. وإذا بي رأيت شاب جميل وسيم عمره 9 سنوات دخل والدمع بعينه. قلت له من أنت يرحمك الله وكيف دخلت الغرفة الحجرة والباب مقفل؟ يقول ناداني باسمي قال لي يا أبا الصلت إن الذي أوصلني من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الحجرة فعرفته الإمام محمد الجواد عليه السلام. في مثل هذا اليوم إمامنا الرضا مات غريبا مسموما شهيدا ولكنه حينما فتح عينه نظر إلى وجه ولده الجواد سلم إليه أمانات الإمام. نعم، هذه حالة أي أهل حين سكرات الموت يتمنى أن يقضي نحبه في حجر ولده الأكبر. إمامنا الرضا فتح عينه نظر ولده الجواد يبكي على فراق أبيه الرضا. الإمام الجواد في زيارته يقول أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف والسلام على قمر الأقمار ومن به صارت أرض خراسان خراسان. في هذا اليوم أهل خراسان عطلوا الأسواق كانوا يضربون على الرؤوس ويلطمون على الصدور وهم ينادون وإماما ومسموما وعليا. جاءوا بجسده الطاهر عند قبر هارون. أراد المأمون أن يدفن الإمام خلف هارون لم يمكن، ولذلك حفروا له حفرة كما أوصى الإمام الرضا أمام قبر هارون بطرف القبلة. دفنوه في قبره الطاهر. لم يمسك هذه الليلة المساء إلا وكان مدفونا في أرضه وفي قبره كما يقول الإمام الصادق هي والله روضة من رياض الجنة بين جبلي طوس روضة من رياض الجنة. اللهم ارزقنا زيارة الإمام الرضا. يا الله، في مثل هذه الليلة كانت ليلة الوحش في بيت الإمام الرضا أصعب ليلة على عائلة الميت. الليلة الأولى حينما يأتون يرون مكان أبيهم أو مكان أمهم خاليا يتذكرون وجود الأب وجود الأم. هذه الليلة يعلم الله ماذا جرى في بيت الإمام الرضا. كانت إذا ماتت إذا بكت علوية هاشمية يمسحون على رأسها. أخت الإمام الرضا السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة كانت من المدينة قادمة إلى خراسان لزيارة أخي الرضا. لما وصلت قريبا من قم أخبروها بموت الرضا، سمعت فطاحت وماتت. لم تتحمل أن تسمع خبر نبأ وفاة أخي الرضا. أقول سيدتي يا فاطمة المعصومة، أنت سمعت الخبر، ساعد الله قلبك يا ابنة رسول الله. إذا ساعد الله قلب عمتك زينب، نظرت إلى جسد أخيها أبي عبد الله ملقى على رضا كربلاء بلا غسل ولا كفن، والرأس منه على القناة يدار. رحم الله من نادى وحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أصحاب الحوائج ارفعوا أيديكم متضرعين إلى الله. يا الله يا الله يا الله. رحم الله هذه الأصوات، رحم الله هذه العبرات، يا أرحم الراحمين. يا الله اطلبوا حوائجكم من الله. وعد من الإمام الصادق، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. أسألكم الدعاء جميعا. عجل فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين. اللهم اشفي مرضانا، فك قيد أسرانا، آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا مع أنصار الحسين، وأعزنا بعزة الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.